الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من صلى عليه لله محمد وعلى آله تمام الصلاة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان السلام عليك حال في هذا العنوان اعتبار الظن في العقائد، ومر بنا هذه التقسيمات: أسس الدين سواء الظاهري أو الواقعي، أصول الدين الظاهري أو الواقعي، وضروريات الدين. إضافة إلى الحوارث التي مرت بنا أمس بين ضروريات الدين وأسس الدين وأصول الدين، أن المنكر لأصول الدين لا يعتبر مرتد طبعا كما مر بنا، يعتبر مرتد، لكنه عند القدماء، يعني عند القدماء مقصودي إلى قبل المحقق الحلي الشيخ الصوفي والصدوق عليه الحال، الشيخ المفيد، الشيخ المرتضى بن دراج الحلبي، ابن زهرة، ابن إدريس، هؤلاء الأعلام، وحنا نتبنى هذا رأيهم، وهو المرتد ولو فطري إذا لم ينكر أسس الدين توبته تقبل. المرتد الفطري، هذا مر بنا في الفطرة، المرتد الفطري إنما توبته لا تقبل في أسس الدين إذا أنكر أسس الدين، أما إذا أنكر أصول الدين، أصول الدين من غير أصول الدين، طبعا كل أساس الدين أصل من أصول الدين، لكن لو أنكر بقية الأصول من الدين غير أصول الدين ولو كان مرتدا فطريا فهذا توبته تقبل فطريا، الملي واضح وتقبل حتى في أصول الدين، الكلام في الفطري، وهذا التفصيل عند القدماء متين وله شواهد وذكرناه في الفطر، فهذا فارق بين أسس الدين وأصول الدين في المرتد، فارق بين أسس الدين أيضا وأصول الدين. أيضا فارق آخر من فوارق أسس الدين وأصول الدين، سواء الدين الظاهر أو الدين الواقع، يعني الكلام طبعا المرتد هذا بالنسبة للدين الظاهر، فارق آخر بين أسس الدين وأصول الدين، ما هو فارق مهم؟ أن المرتد أو الكافر الجاحد بقية أصول الدين غير أسس الدين، القدماء يقولون هذا يعني كل من أنكر أصول الدين خرج عن الدين كما مر بنا، خرج أسس الدين، خرج عن المشترك، لكن في فارق، ما هو الفارق؟ أن المنكر والجاحد لأصول الدين غير أسس الدين يسمى إذا بقي معتقدا ومقرا بأسس الدين يسمى منتحلا للإسلام، يسمى منتحلا للإسلام، أو قل يسمى منتحلا للإيمان، يعني إذا كان دين واقعي طبعا، بينما إذا أنكر أسس الإسلام أو أسس الإيمان لا يبقى منتحلا للإسلام أو الإيمان، فهذا فارق ثاني يوم ذكرنا بجانب الفوارق التي مرت بنا بين أسس الدين وهذا على مبنى القدماء ونعم المبنى. القدماء يتبنون أن المنتحل للإسلام يختلف عن الكافر الذي ارتد وليس منتحلا للإسلام. منتحل هذا منتحل للإسلام، منتحل يعني خرج من الإسلام. نحلل أو نحلل مو كلامنا في النحلة ولا في النحلة. منتحل يعني ليس مثل المتنمس، فهم المتنمس شديد المتقمص، متقمص يعني ليس هو من النحلة. منتحل مفتعل، الله يرحم الصوم المفترض، مفتعل يعني متكلف لهذه الشيء، ليس أنه مندرج في النحلة. منتحل ليس يعني مندرج في النحلة، ليست نحلته، هو يتكلف أن ينسب نفسه إليها. معنى المنتحل للإسلام أو الإيمان ليس أنه يندرج في عنوان الإسلام. قهوة ثانية والشاي. المنتحل للإسلام أو الإيمان يعني ليس مندرج، إنما هو يتقمص نسبة نفسه إلى هذا. التقمص عند القدماء له آثار بخلاف الذي لا يتقمص، الذي لا يتقمص الإسلام ولا يتقمص حتى الإيمان، لا يتقمص يعني غير مندرج، لكن هذا التقمص له آثار يعامل كمعامل أهل الكتاب بل وبزيادة خصائص. يعني وهذا مبنى جدا دقيق ولطيف، ليس عند المتأخرين ومتأخر العصر، ليس عند الطبقات المتأخرة عند، لكن عند المتقدمين ونعم المبنى. وعليه شواهد ذكرناها في بحث الطهارة وفي بحث الفقه في مواضع قبل أيام، ربما قبل أسبوع أو أسبوعين، قبل أسبوعين تقريبا في بحث الفقه بالمناسبة ذكرنا له شواهد، بعض الشواهد. فالمتقمص المنتحل، منتحل يعني ليس مندرج، منتحل يسمونه، هذا اصطلاح كلامي وفقهي واصل روائي. المنتحل للايمان او المنتحل للاسلام، المنتحل للاسلام لا يرتب عليه اثار الكفار كلها ولا اثار اهل الكتاب، بل اكثر خصيصه من اهل الكتاب يرتب عليه آثار أهل الكتاب وشيء من آثار الإسلام لأنه مسلم، ليس من آثار ماذا؟ من آثار مثلا التي يرتب عليه إنه مثلا يعني في أهل الكتاب من الآثار التي يرتب عليه المنتحل. هذا المثال اللي مردنا أنه لو تاب قبلت توبته ولو كان مستسقيا، إذا كان منتحلا الإسلام، لأنه لم ينكر أصول الإسلام، أنكر سائر الأصول الأخرى من آثارها. من آثار المنتحل أنه في بعض الأشياء يتعامل يعني مثلا مثل أهل الكتاب أهل الهدنة تقريبا، يعني له نوع من الصيانة المدنية شيء ما من هذا القبيل، ولكن انه نجس او لا يضمن دمه لا كذا كذا هم جرا، لكن لا تفتح الحرب معه. اي فليه بعض اثار الاسلام وبعض اثار اهل الكتاب اهل الذمة يذمم بهالمقدار، يذمم بهذا المقدار. هذا المنتحل للإسلام الذي لا يحكم بإسلامه الظاهر، يعني منكر مثلا قرب المعاد أو منكر والعياذ بالله لمودة أهل البيت، رغم أن القرآن ينادي بعظمها في الدين، أصلا ينكر مودة أهل البيت، وما يبقى به أمور أخرى. ينكر، يتبنى الجبر بشكل جليل، يتبنى أو العدم التجسيم بشكل جليل بإطرار كذا، هذا حينئذ لا يحكم عليه بالإسلام. ذبيحة لا تطهر، لا يجوز النكاح منه، ليس بطاهر، لا يجوز نكاحه، لا يضمن ديته كذا فلان، لكن يرتب عليه جملة من آثار أهل الذمة، لا يحارب كذا فلان، في شيء من كذا. فإذا نرجع اليوم مر بنا فارقين من فوارق أسس الإسلام وأصول الإسلام أو أصول الدين غير أصول الدين من غير أسس الدين، يعني سائر بقية أصول الدين ولا أسس الإسلام أيضا من أصول الدين ولكن هو زيادة. إذا هذه فوارق غير الفوارق التي مرتبناها بدون نتركها. نرجع نسمم بقية الأقسام الضروري، ضروري الدين الظاهري الإسلام الظاهري أو ضروري الدين الواقعي وهو الإسلام الواقعي وهو الإيمان وهو الإشعال الإسلام الواقعي. نعم، والدين الواقعي شنو ضمن الضروري؟ الضروري طبعا عند القدماء الضروري قدسية دون أصول الدين، ركنية في الدين أن له ركن من ركن من أركان الدين ولكنه أنزل مرتبة من أصول الدين، أنزل مرتبة من أصول الدين. واختلف بين المشهور والمتأخرين أعصار. المشهور أن منكر ضروري الدين كمنكر أصول الدين مرتد، ولكن متأخرين أعصار قالوا بأن منكر ضروري ليس كمنكر أصول الدين فلا يرتد إلا ولا يخرج من الدين أو الإيمان إلا إذا طبعا هو ضال. هذا المنكر بالضروري ضال ويقول المقالة باطلة في إنكاره، ولكن لا يخرج من الدين المتأخر الأعصار إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان يعلم بالملازمة بين إنكار هذا الضروري وإنكار النبوة، أو إنكار هذا الضروري وإنكار الإمامة مثلا. هذا المبنى متأخرين الأعصار والمعاصرين في الضروري على هذا المبنى. هو واضح الفرق بين الضروري ضروريات الدين الظاهري أو الواقعي وأصول الدين. ومن ثم ضروريات الدين قدسيته أقل، ذلك عن قدسيته أقل هذا وإن كانت قدسية ولها ركنية لكن مرتبتها أقل، هذا أمر واضح متفق عليه. أحد النقاط الفارقة بين ضروري الدين وأصول الدين هذا واضح. أما القدماء وليس فقط القدماء حتى يعني طبقات عديدة بعد القدماء يرون أن منكر ضروري الدين كمنكر أصول الدين، ولكن يبقى كما مر بنا في أصول الدين عند القدماء منكر ضروري الدين منتحل للإسلام أو للإيمان، وإن حكم بأنه مرتد فطري لكن ليس مرتد لا تقبل توبته، يمكن أن تقبل توبته على فرق. يعني يبقى فرق بين ضروري ومن وأصول وأسس الإسلام. منتحل فمنكر أصول الدين عند القدماء، ومنكر ضروري طبعا منكر ضروري الدين وإن كان مرتدا فطريا يخرج من الإسلام إذا كان ضروري الإسلام، ولكن يبقى منتحلا للإسلام أو منتحلا للإيمان، وليس فتقبل توبته ونفس من قبل توبته حتى إذا كان منتحلا للإسلام أو الإيمان تترتب عليه بعض آثار الإسلام وبعض آثار الكفر شكل مزدوج. الذي طبعا نختاره قول آخر ثالث التزم به بعض المتقدمين، بعض المتقدمين التزموا به من التفرقة في الضروريات سواء ضروريات الإيمان أو ضروريات الإسلام، التفرقة في الضروري. الضروري بعض الضروريات بدهت أو تبدهت بحيث أصبحت معلما للإسلام ولو بحسب الزمن بحسب جهود العلماء أو جهود المؤمنين والصالحين. إذا أصبح الضروري مبدهان كمعلما للدين أو الإيمان إنكاره كإنكار أصول الدين، وإن نزل عن أصول الدين رتبتان قوة قدسيتان وركنيتان. وأما إذا الضروري لم يكن مبدها وواضحا كمعلم هوية للدين حيث أعداء الدين خصوم الدين لا ينطبع عندهم معلم للدين، إنكاره هذا كما قال المعاصرين إنكاره لا يلزم الارتداد، لا يلزم منه الارتداد، لا يلزم منه الارتداد إلا إذا علم بالملازمة، إلا إذا كان يقتنع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله أو العلم قد قاله. فهذا الذي يتبناه في ضروريات الدين تفصيل. إجمالا إذا هناك فرق بين أصول الإسلام وأصول الدين، سائر أصول الدين أخرى غير أصول الإسلام وضروريات. الآن لابد نلتفت إلى أن لا نخلط أيضا بين في مرتبة الضروريات، لا نخلط بين ضروريات الإسلام الظاهري وضروريات الإيمان، يجب أن لا نخلط. مضافا إلى ضرورية الإيمان على الأقوال في تفصيل، بين ضروريات الإيمان وضروريات الإسلام يجب أن لا يقع الخلط. ثم كل من ضروريات الإسلام فيها تفصيل على التفصيل، على كل التفصيل فيها تفصيل. ضروريات مبدهة غير مبدهة لما جرب في ضروريات الإيمان مبدهة غير مبدهة. قبل أن نواصل بقية الأمور أين أثنين هذا أثنين شخص. إذن لاحظ صفة الإسلام وصفة الإيمان المرتبة الظاهرية منها مع المرتبة الواقعية منهما تتحكم في هذه الصفة أسباب، ووجود هذه الصفة صفة الإسلام أو صفة الإيمان لا تنافي أن الإنسان قد يكون عند ضلالة لأنه ينكر مثلا ضرورة أو يشك في أصل، وإن لم يحكم بخروج عن الإسلام مثلا أو الإيمان بحسب التفاصيل التي مرت منها بعد نحتاج إعادة ذكرها أنت اليوم ولما جرى. ولكن يبقى الإنسان قد يصير عنده صدق عقائدي مؤمن لكن عنده صدق أو عنده ضلالة أو عنده عناد في زاوية معينة يمكن، في حين عنده صفة الإيمان أو صفة الإسلام لكن يصير هكذا. هذه الأمور لازم ننتبه إليها. هذا القسم الرابع أو الثالث عفوا. القسم الرابع ما هو؟ القسم الرابع واجبات اعتقادية يقينية لم تتبين أو تتبدأ أو تتضح بدرجة الضروري، ولكن بالمراجعة اليسيرة إليها واضح أنه يتبين أنه هذا دليل يقيني. لكن إذا ما تحتاج ما تحتاج، لأنها المفروض هذه خاصية هذا القسم لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة لحصول اليقين بالمراجعة، لأدنى يعني هذه الحالة مراجعة وجهد شوية يتضح جليا. طبعا قد تكون هناك شبهات مانعة، قد يكون قصور في الإدراك عند الباحث، قد يكون باحثا عند بعض في الحسم الفكري، أو ضعف عند في الموازنة الفكرية في ما عنده قدرة قوية على الموازنة. هذه حالات في الإنسان بسبب علمه، بسبب روحيته، بسبب أكبر عديد على كنش قد يستخدم الإنسان عليه هذه الحالات. نعم، يضطرب إلى شاشة، وفي بعض النفوس وبعض القوى العقلية لا، لو أنشك يشوف وضاوحها وشوفت وصل الشك، لكن هو يبصر منشأ اليقين. هذه الظلمات، لكن هذا المصباح جليل، وهذه تجتمع في الفكر الإنساني. أسباب الشك موجودة، أسباب اليقين موجودة. بدل ما يحقق فكرة بأسباب الشك ويحدث فكرة بأسباب الشك، يتأمل أسباب اليقين ويمضي على اليقين. هذه طبيعة ذهنية فكرية عقلية روحية موجودة لدى الإنسان، وحتى لدى أي موجود كائن ذي روح إنسان بشكل أفضل، كما يقول الإمام الهادي صلى الله عليه في زيارة الأمير سند عالي، ويقول أن في صفين اعترض الشك. نعم، الشك أيضا كان موجود، اعترض الشك وبرز الظن وترك الحظ. يعني يبين في ثلاث مثلا ثلاث توجهات فكرية تم استعراضها امتحانها على كل الموجودين في الصفين، فترك الحق له نفس اليومين، وتشبه الظن دعوة الطوارئ بكذا حكما لا ناصر الظن، يعني شوية تلبيس الشك لو مصحف المعاوية أو حتى رفع المصاحف المصحف عند عبدان المصحف غير المعول الذي يتمسك به. فعلى كل من يلقى هذا القبيل، مثل حين بني إسرائيل لما سمع الصوت من العجل أو الصوت لمنشأ تكوينه، بعد توليكم لمنشأ تكوينه مقابل المعاجز اللي شافوه من نبي موسى. شوفوا الصوت، هذا الصوت صوت طواية العرب طوال الطرق. ثم ماذا؟ يعني العرب طوال وين؟ وجسمه ويما كان ولقيت هذا العرب طوال مو من سحر، بعد من عجائب اللطيف امتحانات الله عز وجل. الصوت اللي في العجل الثاني لسان السحر، صوت ملكوتي حقيقي. النبي موسى قال الهي خوف السام الذي هو سبق قولا بالعجل، بس السوق من اللي حدث فيه؟ قال انا حدثته فتنه امتحانا، يعني الله قد يحدث لهم ملكوتي حتى نوري في مقابل يستخدم يستثمر لاجل الضلال، مو بس فكره حتى من هذا القبيل، لكن في مقابل ماذا؟ مقابل طعم نوري ملكوتي لاجل الاضلال. وهذا موجود بعد، والعياذ بالله حتى العرفان وكذا قد يستخدم لاجل الاضلال. امثله القران عجيبه سبحان الله. اي يوم لذلك المدار على محكمات القران والسنه لا على دعاوى الكثيره، وان كانت ليست تفتح ولا تعاني ولم يجب مراتب على كلها جاهزة مراتب لبحث اليقين. اليقين هذا معناه، مو اليقين عند الجاهل، اليقين بمعنى انك لو حققت ذهنك وعقلك وفكرك الى اسباب توجب اليقين حصل ذلك اليقين. نعم لو تميل بفكرك الى جانب اخر يتلبس لديك الفكر، بس انت مو معذور ايها الانسان. المهم فاذا اليقينيات لم تصل لدرجة الضروريات الى ها هو انكارها واضح، انكارها لم يقل قائل بانه يستلزم الخروج عن الاسلام او الايمان الا اذا استلزم انكار يعني قول الرسول، الا اذا استلزم اي كان عالما بالملازمه بين انكار هذا والانكار والرد على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. نعم نعم اي طبعا اذا لم يكن عالما بلا شك ينطبق على عنوان الضلال او عنوان الغوايه او عنوان ولو لم يخرج عن الايمان او الاسلام. الى ها هنا الى ها هنا من الواضح ان هذه الامور واجبة الاعتقاد بقول مطلق، واجبة الاعتقاد بقول مطلق يعني غير معلق الاعتقاد بها على العلم، غير معلق الاعتقاد بها على العلم. ولكن لا يخفى عليكم أن هذه الأمور قبل أن أوصل بقية، أن هذه الأمور في حين أنها واجبة الاعتقاد بقول مطلق، أن في كلام عند العلماء في شيء يميز الفقهاء المتكلمون محدثون مفسرون، كيف نميز بين الاعتقاديات الواجبة الاعتقاد بقول مطلق بدون تعليق على العلم، وبين الاعتقاديات الواجبة الاعتقاد مقيدة بحصول العلم أو العلم أو العلمي، كيف تميز؟ إلى هون ها هنا هذا تميز، هذا التقسيم تميز، هذا التقسيم تميز للقسم الأول على القسم الثاني. نعم القسم الرابع بعضه يندرج في القسم الثاني، القسم الرابع وهو اليقينيات بقول المطلق. قبل ان نواصل بعد بقيه الاقسام، هنا بحث لدى الاعلام في ارباك عند بعض الأعلام، من جملة من الأعلام. هذا البحث ما هو الآن؟ أليس الآن ذكرنا هذه الرباعية من الأقسام أنها كلها تندرج في القسم الأول من الاعتقادات الواجبات الاعتقادية، وهو الذي يجب اعتقاده بقول ماذا؟ مطلق. واضح؟ إلا القسم الرابع مر بنا بعضه ماذا؟ ليس واجب الاعتقاد به بقول مطلق الا اذا حصل العلم او العلمين، بخلاف الاقسام الاخرى التي ستاتي. تلك الاقسام الاخرى الواجب الاعتقاد فيها القسم الخامس والسادس الذي سياتي، تلك يجب الاعتقاد بها معلقا على حصول ماذا؟ على حصول العلم. زين، مع ذلك في إرباط موجود عند الأعلام، لا أقول كل الأعلام، جماعة من الأعلام. الإرباط ما هو؟ بعض النصوص وردت لدينا عنهم عليهم السلام وتمسك بذلك الخوي الله يرحمه وجملة من تلاميذه، وقبل الخوي بعد جماعة من الأعلام، هذه النصوص مؤداها ماذا؟ هذه النصوص مؤداها أن الله لا يخاطب ولا يكلف ولا يفترض الولاية على من لم يقر بالشهادتين. إذا أقر بالشهادتين يكلف الله بالولاية، أما إذا لم يكن يقر بالشهادتين كيف يكلف الله بالولاية؟ مفاد الروايات، طائفة من الروايات هذا، أو كيف يكلف الله بالزكاة، أو كيف يكلف الله بالصلاة أو بالصوم أو بأركان فروع الدين، طائفة من الروايات أجمل أو قليل. هذا البحث ذكره الفقهاء والمتكلمون في قاعدة محل جدل علمي كبير، هل الكفار مكلفون بالفروع أو لا؟ بمناسبة ذات المبحث بحثوا، ولذلك السلفون ما يجزم بأن الكفار مكلفين بالفروع، وإن كان الشهرة شهرة عظيمة عند العلماء الإمامية الكفار مكلفون بالفروع، لكن في جماعة من المتقدمين أيضا ومن المتأخرين هم المجراء إلى المعاصرين يقولون الكفار غير مكلفين بالفروع، بل أعظم من الفروع الولاية أيضا لا يكلفون بها. على هذا القول إذا لا تكون هذه الأربعة أقسام كلها واجبة الاعتقاد بقول مطلق، هل هذه الدعوة صحيحة؟ مو صحيحة؟ كيف؟ قبل لا أختم بتذكر هذا المطلب لأخواني رجعون، اعلموا أن الجزء الثاني من الكاف أصول الكافي جدا في هذا الباب عظيم دسم المواد في بحث صفة الإسلام صفة الإيمان، يعني حتى السنة ما هذا مصدر مثل هذا المجلد الثاني. إن شاء الله رحمة الله عليه الخليني أو أمثال نكتب الحديث عمدة على كلين جمعة بشكل جيد الخليني، الجزء الثاني من الكافي يعني أصول كافي، بحث أبواب وافرة دقيقة لهذا المبحث اللي احنا فيه هذا اليوم. وصلى الله على محمد وعلى آله.